بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس السابع في الآية السادسة من سورة يوسف، قوله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. في هذه الآية من الفوائد الجميلة الجليلة، وهي الإعلام ليوسف بعلو قدره وعلو شأنه ومستقبله، لأنه لما ذكر في الآية الماضية أن إخوته ربما إذا أخبرهم بهذه الرؤيا يكيدون له كيدا، ناسب أن يذكر له أن الله عز وجل اصطفاه واجتباه وأن له شأن وله منزلة وله مكانة. وهذا نوع من الأساليب الجميلة، وفيها أنه لما حذره رغبه، وهكذا ينبغي للمربي والمعلم والمذكر أن يرغب ويرهب، كما هي سنة القرآن والسنة النبوية. فالقرآن يأتي تارة بالترغيب ثم يعقبه بالترغيب، والترغيب دو الترهيب وبعده الترهيب، وهكذا. فالمؤمن يتربى بين الخوف والرجاء، يتربى على رجاء يحدوه للعمل والسير إلى الله، وعلى خوف من الله عز وجل أن يقتحم الذنوب والمعاصي، فهو يسير إلى الله عز وجل كجناحي الطائر. وفيها الإشارة ليوسف ليتسع صدره وقلبه لاحتمال أذى إخوته، لأنه سوف ربما يحصل له ما يحصل، فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه أن يتحمل وأن يتصبر وأن لا يحمل في قلبه غلا ولا شحناء ولا بغضاء. وفيها أن يوسف ممن يعلم تعبير الرؤيا، فلا شك في ذلك، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وعالم بهذا العلم العظيم. وفيها إطلاق الأبوة على الجدودة، وفيها أن الله عز وجل ختم الآية إن ربك حكيم عليم، وهذا مما يلفت الانتباه دائما أو الغالب في الآيات، أن ختام الآيات يفسر الآيات. دائما إذا قرأت آية وقرأت خاتمتها، فالغالب أن خاتمة الآية يفسر لك ويبين ويوضح ويجلي الآية. والله غفور رحيم، والله عليم حكيم. هنا والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح للاجتباء والاصطفاء، حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. فمن قواعد التدبر أن ختام الآيات يفسر الآيات. وفيها أن الله عز وجل عليم بكل شيء سبحانه وبحمده، ولهذا إن ربك عليم، والنكرة هنا تفيد جميع الأشياء، فالله لا تخفى عليه خافية، وهو العليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسيان. وفيها أن الله عز وجل حكيم عليم، حكيم يضع الأشياء مواضعها، فالله عز وجل له الحكمة البالغة سواء في الرزق أو في القضاء والقدر في كل مجالات الحياة. فأن ترضى بقضاء الله عز وجل وحكمته، وتعلم أن الله عز وجل يضع كل شيء في مكانه وما يناسبه سبحانه وبحمده. وفيها أيضا يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: فيها البشارة بالخير، فيها البشارة بالخير، ولهذا قال: وكذلك يجتبيك. ولهذا يسن الإنسان أن يبشر إخوانه بالخيرات والبركات، وسواء نعم الدنيا أو نعم الدين. ولهذا لما ذكر في كتاب التوحيد حديث معاذ: أفلا أبشر الناس، قال: وفيه تبشير المسلم بما يسره. وفيها أيضا قال: ليس من مدح الإنسان المنهي عنه. هنا قال: وكذلك يجتبيك ربك. هنا ليس من المدح المنهي عنه، إذا أمن الخطر وأمن العجب والرياء والفتنة فلا بأس أن يمدح الإنسان حتى تشحد همته وتقوي عزيمته. وكذلك يجتبيك ربك. وفيها أيضا سؤال الله تمام النعمة ويتم نعمته عليك، ففيه سؤال الله عز وجل تمام النعمة. وأعظم تمام النعمة هو كما جاء عند الإمام أحمد أن رجلا كان يسأل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما تمام النعمة؟ قال دعوة أدعو بها يا رسول الله. قال إن من تمام النعمة فوز بالجنة ونجاة من النار. فتمام النعمة أن الله عز وجل يوفقك لفعل الخيرات فتنال الدرجات وتترك المعاصي فتبتعد عن الدركات. وفيها أن علم التعبير علم يمن الله به على من يشاء من عباده، علم التعبير والرؤى علم يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده، لأنه فراسة وإدراك وحنكة وعقل. وفيها تسمية التعبير بالتأويل، لأن التأويل نوع من التفسير، ولهذا تقول قول تأويل قول الله عز وجل يعني تفسير قول الله عز وجل، ولا يراد بالتأويل هنا التحريف النص أو تأويله العدول عنه أو لوضعه في غير موضعه، إنما يراد بالتأويل لأن التأويل له معاني، تأويل بمعنى التفسير. ولهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري كثير أو في تفسيره دائما يقول تأويل قول الله عز وجل يعني تفسير قول الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم علمه التأويل يعني التفسير. وفيها فضل إبراهيم وإسحاق، وفيها إثبات الربوبية إن ربك فالرب هو الخالق الرازق المالك. وهنا فائدة وهي أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن الألوهية والرب الله والرب أو الألوهية والربوبية إذا اجتمعت افترقت. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. ومثل الاجتماع قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، لله هنا توحيد الألوهية، رب العالمين رب توحيد الربوبية. وفيها فضل العلم ويعلمك، وفيها أن العلم من عند الله عز وجل، ولا شك أن العلم فتح من الله عز وجل، والعلم يدخل من غير بواب والاستئذان، ويمنعه المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالخذلان. وربنا عز وجل أمر نبيه أن يطلبه المزيد من العلم، قل رب زدني علما. فإذا أردت علما فقل يا معلم يا إبراهيم علمني، يا مفاهم سليمان فهمني، رب زدني علما. وفيها التذكير بالنعم السابقة، فيها التذكير بالنعم السابقة، ولهذا قال ويتم نعمته عليك وعلى أبويك كما أتمها على أبويك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. فالتذكير بالنعم السابقة يستدعي الإنسان الشكر، يستدعي الإنسان الشكر. قبل كنت لم تكن كذا، ليس عندك مال، لا طعام، لا زوجة، لا ولد، فحينما تتذكر النعم السابقة يزداد شكرك لله عز وجل. وفيها تذكير الأبناء بأحوال الآباء، تذكير الآباء الأبناء بأحوال الآباء، تذكيرهم تعليمهم كان والدك كذا كان أبوك كذا، مما يحدوه أن يتأسى وأن يقتدي وأن يعرف ما كان عليه السلف الماضي، ويعرف ما كان عليه النعم وتغيرها وتبدلها إلى آخره. وفيها معنى قوله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفيها التربية الحسنة، وفيها غير ذلك، نختصر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.